أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. اللهم فكما هديتني لولاية من فرضت علي طاعته من ولاية ولاة أمرك بعد رسولك صلواتك عليه وآله حتى واليت ولاة أمرك أمير المؤمنين. علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي ومحمدا وجعفر وموسى وعلي ومحمدا وعلي والحسن والحجة القائم المهدي صلواتك عليهم أجمعين. اللهم فثبتني على دينك واستعملني بطاعتك ولين قلبي لولي أمرك وعافني مما امتحنت به خلقك وثبتني على طاعتي ولي أمرك الذي سترته عن خلقك وبإذنك غاب عن بريتك وأمرك ينتظر وأنت العالم غير المعلم بالوقت الذي فيه صلاح أمري وليك في الإذن له بإظهار أمره وكشفي ستره فصيرني على ذلك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت ولا كشف ما سترت ولا البحث عما كتمت ولا أنازعك في تدبيرك ولا أقول لما وكيف وما بال ولي الأمر لا يظهر وقد امتلأت الأرض من الجور وأفوض أموري كلها إليك يا أرحم الراحمين. بعد توكل الله سبحانه وتعالى نشرع في بحث اليوم، وكان تحت عنوان تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية. وقلنا نقصد بالتبعية هنا هو الارتباط بين الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية، بحيث تسقط الدلالة الالتزامية إذا سقطت وإذا أبطلت، إذا سقطت وإذا أبطلت الدلالة المطابقية. وقلنا بأن الأمارة حجة في المدلول المطابق والالتزامي، وقلنا إذا سقطت والبحث يتفرع عن هذه بعد التسليم بحجية المدلولات الالتزامية للأمارات يأتي الكلام. نقول إذا سقطت الأمارة عن الحجية في المدلول المطابق لوجود معارض مثلا أو يتبين الخطأ، فهل تسقط حجية الأمارة في المدلول الالتزامي أو لا؟ هذا البحث يأتي هنا، قلنا طرحت عدة أقوال. ونحن أيضا طرحنا بصيغة أو بأخرى بعض الأقوال. قلنا أولا إذا كان المدلول الالتزامي مساويا للمدلول المطابقي فإن علم بسقوط وبطلان المدلول المطابقي يسقط ويبطل المدلول الالتزامي، هذا ليس فيه خلاف. إذا كان المدلول الالتزامي أي اللازم أعم من المدلول المطابقي، فإذا سقطت المدلولات أو المدلول المطابقي هل يسقط المدلول الالتزامي؟ هنا فيه قولان، قالوا بالسقوط وقالوا بعدم السقوط. الذي يقول بعدم السقوط أعطينا العنوان الأول، قولان الأول عدم التبعية وعدم الارتباط، فإذا سقط المدلول المطابقي لا يسقط المدلول الالتزامي، يمكن أن تكون كل منهما هي عبارة عن يعني لنقول عبارة عن حجة، أو كل من المدلولين له حجية مستقلة عن الأخرى، كل واحد فيه كشف وكل واحد له حجية مستقلة عن الأخرى، فإذا سقطت هذه لا علاقة لها بالأخرى. أما القلب التبعية عليه أن يبطل هذا المبنى ويقول بأن الظاهر أو دلالة الأدلة وظواهر الأدلة أو إطلاقات أو عمومات أي دليل، أو يثبت استحالة ذلك الشيء في عالم الثبوت مثلا، يبطل القول الأول القول بعدم التبعية. وطرحت هنا أي عدم التبعية ماذا نقصد؟ أي إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية، عدم التبعية قلنا إذا سقط الدلالة المطابقية عن الحجية فلا تسقط الدلالة الالتزامية. أما التبعية والارتباط فمعناها أنه إذا سقطت فتعني أنه إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية سقطت الدلالة الالتزامية عن الحجية أيضا. ما هو الدليل على هذا؟ قلنا الدليل الأول هنا قال كل شيء مستقل، الدليل الأول هنا قال التفريع في الوجود بين الدلالتين المطابقية والالتزامية يستلزم التفريع في الحجية، هذا القول الأول. سجل عليه الإشكال وكأنما ذلك القول بعدم التبعية لا يستلزم التفريع، ممكن أن تكون كل واحدة منها لها حجية مستقلة بلحاظ حجية هذه بلحاظ كاشفيتها وحجيتها بلحاظ كاشفيتها. هذا إذن الدليل الأول كأنما سجل عليه إشكال وأبطل. طرح السيد أخوي الدليل الثاني والكلام الدليل الأول والثاني والثالث هو بالقول أو للاستدلال على التبعية والارتباط وسقوط المدلول الالتزامي إذا سقط المدلول المطابقي أي حجية المدلول وحجية المدلول. قال إن المدلول هكذا نحن سلمنا في بداية الأمر، قلنا إذا تساوى المدلول المطابقي مع الالتزامي يسقط الالتزامي إذا سقط مطابق وليس فيه خلاف. السيد أخوي يقول كل مدلول التزامي حتى لو كان هو أعم لكنه دائما يكون مساويا في المدلولات الالتزامية المترتبة طبعا على المدلولات المطابقية. كيف هذا؟ يقول عندنا في الأعم حصتان، حصة مقارنة للمدلول المطابقي وحصة غير مقارنة. فعندي احتمال إما هذه الحصة هي المقصودة المقارنة أو تلك الحصة البعيدة أو الحصتان الأعم من هذه وهذه، ثلاثة أقوال. كأنما الالتزامية فقط مرادها غير متصورة. الآن نقول إما هذه الحصة أو تلك الحصة، يقول الأمارة الدالة بالمطابقة على هذا المدلول تدل على هذه الحصة وقدر متيقن في هذه الحصة ونحرز أنها في هذه الحصة المقارنة، أما تلك الحصة الأخرى غير المقارنة فتحتاج إلى دليل حتى تكون مشمولة بدليل الحجية. وأيضا سجلنا إشكالا على هذا، قلنا بأنه يوجد بعض الموارد أو يقول نقضنا عليه بوجود بعض الموارد أن اللازم الأعم يقصد به الأعم من الحصة المقارنة والأخرى كما في عدم الأضداد بالنسبة إلى وجود ضد معين. إذن علينا أن نطرح بعد أن طرحنا هذا مع قلنا الاحتفاظ بالنقاش والكلام التفصيلي إن شاء الله لاحقا، وبعد ذلك قلنا الدليل الثالث الذي يثبت التبعية والارتباط، نقول حتى مع القول بوجود كشف مستقل وكشف مستقل، وجود حجية مستقلة وجود حجية مستقلة، ارتبط بالأخص، ارتبط بالأعم، بالحصة المقارنة، بالحصة الأعم من المقارنة وغير المقارنة، المقارنة وغير بالحصة الأعم من المقارنة وغير المقارنة، لا يهم هذا الأمر، لكن نحن علينا أن نعرف هي الحجية من أين نشأت، من نكتة. نقول ملاك الحجية هو ملاك، لها ملاك، وملاك الحجية هو الكشف، وهذا الكشف له نكتة واحدة مشتركة، الكشف كشف المدلول المطابقي وكشف المدلول الالتزامي له نكتة واحدة. مثلا قلنا نكتة استبعاد خطأ الثقة في إدراكي الحسي للواقع، وهذه النكتة هي واحدة، فإذا تبين خطأ هذه النكتة وتبين الخلل في هذه النكتة وتبين عدم التشخيص الصحيح لهذه النكتة، طبعا الكشفان يبطلان، لاحظ، لأنهما مترتبان على لأنهما مترتبان على هذه النكتة أو من آثار هذه النكتة لنقل المشتركة، هي نكتة واحدة. الآن نقرأ وبعد ذلك إن شاء الله إذا بقي من الوقت ما يكفي لطرح المبحث الذي بعده. يقول السيد قدسة نفسه: تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية. يقول عرفنا أن الأمارات حجة في المدلول المطابقي، عرفنا أن الأمارات حجة في المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي معا. هذا واضح. بعد ذلك يقول والمدلول الالتزامي تارة يكون مساويا للمدلول المطابقي وأخرى يكون أعم منه. اللازم تارة يكون مساوي، تارة يكون مساويا وأخرى يكون أعم. إذن تارة يكون مساويا هاي أولا، ثانيا أخرى يكون أعم. ففي حالة المساواة أي أولا إذا علم بأن المدلول المطابقي باطل فقد علم ببطلان المدلول الالتزامي، أي حجية هذا تثبت بطلان حجية هذا، بطلان حجية هذا تثبت بطلان حجية هذا، هذا قلنا ليس فيه خلاف، وبذلك تسقط الأمارة بكلا مدلوليها عن الحجية. وأما إذا كان اللازم عام هذا ثانيا، وأما إذا كان اللازم عام وبطل المدلول المطابقي، فالمدلول الالتزامي يظل محتملا كما ذكرنا في مثال الكاتب والماشي، كما ذكرنا هناك نعم الماشي والطائر، فالمدلول الالتزامي يظل محتملا. ومن هنا يأتي البحث، وهو أن حجية الأمارة في إثبات المدلول الالتزامي هل ترتبط بحجيتها في إثبات المدلول المطابقي؟ نعم طبعا، نحن قلنا في إثبات الحجية هي متفرعة عن تلك أو هي لها علاقة بتلك، أما في حالة السقوط الآن، في حالة سقوط هذه، في حالة بطلان هذه، هذا المقصود بالارتباط، سيفسر الارتباط، هو نحن لا نقول لا إله وقال أقطع الرقبة، وإنما علينا أن نرى لا مشاحتة في الاصطلاح، قال هل ترتبط، بعد ذلك يقول في الارتباط يعني كذا، شرح الارتباط هناك، يقول وهو أن حجية الأمارة في إثبات المدلول الالتزامي هل ترتبط بحجيتها في إثبات المدلول المطابقي أو لا؟ ماذا قلنا نقصد ترتبط بحجيتها في حالة سقوط هذه؟ هل تسقط هذه في حالة بطلان هذه؟ هل تبطل هذه؟ فالارتباط يعني نعني أو نقصد به يعني أنها إذا سقطت، لاحظ يفسر، فالارتباط هذه هل ترتبط؟ يفسر الارتباط يعني أنها إذا سقطت عن الحجية في المدلول المطابقي للعلم ببطلانه مثلا، سقطت أيضا عن الحجية في المدلول الالتزامي، وهو معنى التبعية، لاحظ. ويأتي البحث هو أن حجية الأمارة في إثبات مدلول الالتزامي هل ترتبط بحجية في إثبات المدلول المطابقي أو لا؟ فالارتباط يعني أنه إذا سقطت هذا الارتباط، تضع هنا لنقل رقم واحد تعريف الارتباط أو التبعية، تكتب معه التبعية والارتباط، هذا واحد أو أولا هنا أو أليف، فالارتباط هذه أليف، فالارتباط يعني أنها إذا سقطت عن الحجية في المدلول المطابق للعلم ببطلانه مثلا، سقطت أيضا عن الحجية في المدلول الالتزامي، وهو معنى التبعية، قلنا نسمي هذا العنوان الارتباط والتبعية. القول الثاني ماذا يقول؟ يقول عدم الارتباط، عدم التبعية يعني أن كل من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية حجة، كل واحدة منها هذه حجة وهذه حجة، ما لم يعلم ببطلان مفادها بالخصوص، ما لم يعلم ببطلان هذه بالخصوص أو هذه بالخصوص، ولا ارتباط بينهما، ومجرد العلم ببطلان المدلول المطابقي لا يوجد خللا في حجية الدلالة الالتزامية ما دام المدلول الالتزامي محتملا ولم يتضح بطلانه بعد. قلنا عندما نقول نقصد حجية المدلول، يعني بعد أن ثبتت حجية المدلول نحتاج إلى إحراز بطلان هذه الحجية، ولا يوجد عندي إحراز لهذا، تبقى الحجية. وقد يستدل على الارتباط بأحد الوجهين، لاحظ الآن كأنما هذه قلنا ثانيا أو باء، عدم الارتباط يعني أن كل من الدلالة المطابقية والالتزامية حجة ما لم يعلم، كأنما هذا القول عدم الارتباط ذكرنا نحن أولا وقلنا هذا هو دليله، بعد ذلك يرجع على القول بالتبعية والارتباط، يقول وقد يستدل على الارتباط بأحد الوجهين تاليين، ونحن طرحنا ثلاثة وجوه. الأول وليس يعني فيها إشكال، سنعرف هذا الأمر، يقول الأول أن الدلالة الالتزامية، الأول الدليل الأول على أي شيء؟ على القول بارتباط الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية، هذه تسقط لو سقطت هذه، وهذه تبطل لو بطلت هذه، أي حجية هذه وحجية هذه. الأول أن الدلالة الالتزامية متفرعة في وجودها على الدلالة المطابقية، فتكون متفرعة في حجيتها أيضا. وقلنا نقصد الحجية ليس في نقصد خاصة الثبوت، وإنما نقصد الثبوت والوجود، وإنما نقصد السقوط، فتكون متفرعة في حجيتها أيضا. ويلاحظ على ذلك أن التفرع في الوجود لماذا يستلزم التفرع في الحجية؟ إشكال. ويلاحظ على ذلك، أي سجل إشكال هنا، سجل إشكال. ويلاحظ على هذا القول، على هذا الدليل، أن التفرع في الوجود لماذا يستلزم التفرع في الحجية؟ أي لا يستلزم، استفهام إنكاري. أولا يمكن أن نفترض أن كل واحدة من الدلالتين موضوع مستقل للحجية بلحاظ كاشفيتها؟ طرح الدليل الأول، أتى السيد أخوي أعطى الدليل الثاني، يقول إن نفس السبب الذي يوجب سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية يوجب دائما سقوط الدلالة الالتزامية. فإذا علم مثلا بعدم ثبوت المدلول المطابقي وسقطت بذلك حجية الدلالة المطابقية، فإن هذا العلم بنفسه يعني العلم أيضا بعدم ثبوت المدلول الالتزامي، لأن ما تحكي عنه الدلالة الالتزامية دائما حصة خاصة من اللازم، هذه الحصة المقارنة، وهي الحصة الناشئة أو الملازمة للمدلول المطابقي، لا طبيعي اللازم على الإطلاق، لا اللازم بحصتي المقارنة وغير المقارنة، وتلك الحصة مساوية للمدلول المطابقي دائما. هذا رأي السيد الخوئي. يقول وبكلمة أخرى أن ذات اللازم وإن كان عام أحيانا ولكنه بما هو مدلول التزامي مساو دائما للمدلول المطابقي، فلا يتصور ثبوته بدونه. فموت زيد وإن كان عام من احتراقه بالنار، موت زيد عم من احتراقه بالنار، ممكن أن يموت بالغرق مثلا أو بالطعن أو بالخنق. فيقول فموت زيد وإن كان عم من احتراقه بالنار، لكن من أخبر باحتراقه بالمطابقة فهو لا يخبر التزاما بالموت الأعم، هو مات على كل حال، لا، وإنما هو فهو لا يخبر التزاما بالموت الأعم ولو كان بالسم مثلا أو بالغرق، بل مدلولها الالتزامي هو الموت الناشئ من الاحتراق خاصة. فإذا كنا نعلم بعدم الاحتراق فكيف نعمل بالمدلول الالتزامي؟ وسيأتي تكميل البحث عن ذلك وتعميقه في الحلقة الآتية إن شاء الله. قلنا هذا أيضا رد هذا القول وهذا الرأي لسيد الخوئي كما شرحناه خلال المطلب، وقلنا النكتة هي ترجع إلى الأمر أو المبنى يرجع إلى النكتة التي تنشأ منها الكاشفية والتي تترتب عليها الحجية، كما بين النكتة واحدة، فإذا سقطت النكتة تسقط الكاشفية تجاه هذا وتسقط الكاشفية تجاه هذا، تسقط كاشفية المدلول المطابقي وتسقط كاشفية المدلول الالتزامي. نأتي هنا إلى موضوع آخر لعون الله تعالى. الموضوع الآخر وهو وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي. وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي. لا ننسى بأننا نتذكر هناك في القطع الموضوعي من المباحث التي بحثت هناك، قلنا القطع يقسم إلى قسمين، قطع موضوعي وقطع طريقي. لاحظ القطع اللي هو الانكشاف التام، هو عين الانكشاف والإراءة، قطع موضوعي وقطع طريقي. القطع الموضوعي هو الذي فيه التمجيز والتعذير، والقطع الموضوعي هو الذي يحقق ويوجد الحكم. لا ننسى هذه القضية. إذا قطعت بحرمة شرب الخمر يحرم عليك الخمر، يتنجز عليك أو تتنجز عليك حرمة شرب الخمر، أما يحرم عليك مقطوع الخمر فهذه الحرمة لا تثبت ولا توجد إلا بالقطع بأن هذا السائل، إلا إذا تحقق القطع بأن هذا السائل خمر، أما مع الظن أو الاحتمال فلا تتحقق الحرمة. هذا مثال لنقل فيه تقريب لما ذكر سابقا. نأتي نقول الآن تحدثنا في الأمارات، الآن نقول هذه الأمارة أو الدليل المحرز، نحن كلامنا الآن في الدليل المحرز، هناك كان في القطع الكلام، دخلنا في مبحث الأدلة المحرزة، الآن نقول الدليل المحرز هل يعمل نفس عمل القطع؟ أي هل الدليل المحرز يقوم مقام القطع الطريقي ويقوم مقام القطع الموضوعي، بحيث عندما يقول المولى إذا قطعت هكذا نقول القطع بحرمة شرب الخمر تنجز الحرمة، هنا نقول هناك كان القطع، هنا إذا حصلت على دليل محرز بصورة عامة الآن حتى لا نفصل، إذا حصلت على دليل محرز بحرمة شرب الخمر يثبت حرمة شرب الخمر أو يدل على حرمة شرب الخمر، هل تتنجز حرمة شرب الخمر؟ هذا دليل، هذا لنقل دليل، أو هذا منزلة القطع الموضوعي، لاحظ منزلة القطع الموضوعي، لأن الكلام في التمجيز والتعبير. نأتي هناك نقول إذا مقطوع الخمرية أو يحرم مقطوع الخمرية، إذا قطعت بأن هذا خمر يحرم، إذا ثبت عندك بدليل محرز أن هذا خمر فهل يثبت الحرمة؟ يعني قلنا لا تثبت الحرمة إلا بالقطع بأن هذا خمر، بأن هذا خمرا، أو عفوا بأن هذا خمر، خمر نعم. فهل هذه الأمارة أو الدليل المحرز الآن يقوم مقام القطع الموضوعي، بحيث لو حصل عندك أمارة تدل على أن هذا السائل خمر يحرم عليك؟ لاحظ، إذن هل يقوم الدليل المحرز مقام القطع الطريقي؟ هل يقوم الدليل المحرز مقام القطع الموضوعي؟ لا ننسى هذه القضية. الآن نأتي ندخل في البحث، نقول الدليل إما دليل محرز قطعي وإما دليل محرز ظني غير قطعي من مصادقه الأمارة كالأمارة، إذن إما دليل محرز قطعي وإما أمارة، هذا الكلام هنا. نقول أما الدليل المحرز القطعي، حصلت على دليل محرز قطعي بأن الخمر حرام، دليل قطعي إذن فيه كاشفية، فهذا الدليل المحرز القطعي إذن يقوم مقام القطع الطريقي، أي يفي بما يقتضيه القطع الطريقي فيكون منجزا ومعذرا، هذه قطعت بحرمة شرب الخمر فإذن الحرمة منجزة عليه، فإذن الدليل المحرز القطعي يكون منجز ومعذر، والتكليف يكون منجز. إذن دليل المحرز القطعي يقوم مقام القطع الطريقي، نعم يقوم، فينجز ويعذر. يقوم مقام القطع الموضوعي كالعلم، يعني أقطع بأن بدليل محرز أقطع بأن هذا خمر، ويحرم مقطوع الخمرية وأنا أقطع بأن هذا خمر، إذن صار عندي علم، صار عندي قطع، فإذن أيضا يعمل ويقوم مقام القطع الموضوعي، فيفي بما يترتب على القطع الموضوع من أحكام. إذن الدليل المحرز القطعي حكمه حكم القطع، يقوم مقام القطع الموضوعي ويقوم مقام القطع الطريقي، فينجز ويعذر يرتب الأحكام على القطع كما تترتب الأحكام على القطع الموضوعي. نأتي هنا إلى الدليل المحرز الظني غير القطعي إلى الأمارة. أيضا كما هنا قلنا كان الدليل المحرز القطعي فيه أولا وثانيا، أولا يقوم مقام القطع الطريقي، نعم يقوم مقام القطع الطريقي، ثانيا يقوم مقام القطع الموضوعي، نعم يقوم مقام القطع الموضوعي. نأتي إلى الدليل الظني، هناك الدليل المحرز القطعي، هنا الدليل المحرز الظني، الدليل المحرز غير القطعي الأمارة، تقوم مقام القطع الطريقي؟ الإجابة نعم تقوم مقام القطع الطريقي، لاحظ أي الأمارة التي طبعا قلنا ليس مطلق الدليل المحرز الظني، وإنما الدليل المحرز الظني الذي قامت عليه الحجية أو ثبتت حجيته، طبعا الذي لم تثبت حجيته فهذا يخرج لا يثبت يقينا. إذن يفي بما يقتضيه القطع الطريقي فيكون منجزا ومعذرا. ما هو الدليل؟ الأمارة التي ثبتت حجيتها. ثانيا هل يقوم مقام القطع الموضوعي؟ يقوم مقام القطع الموضوعي أو لا؟ هنا يأتي البحث. هنا يأتي البحث. نقول في البحث، نقول إذا فهمنا هكذا نحن ماذا نريد؟ نريد أن يقوم مقام القطع الموضوعي. ومثال هنا قلنا إذا قطعت بحرمة شرب الخمر، إذا قطعت بأن بخمرية، إذا قطعت بخمرية الخمر يحرم عليك، أو بخمرية السائل يحرم عليك الشرب، أو يحرم عليك مقطوع الخمرية، يحرم عليك السائل الذي تقطع بخمريته. الآن أقول قام دليل على أن هذا السائل خمر، أقول مر المولى في هذا الدليل أو من الخارج يجعل دليل الحجية، دليل الحجية يجعل دليل الحجية هو بمثابة الكاشف التام عن موضوعه في هذا المقام، الكاشف التام عن الخمرية. الكاشف التام إذن ماذا نقصد؟ جعله قطعا، أنزله منزلة القطع، جعله كاشفا تاما، لاحظ أنزله منزلة القطع، جعله قطعا، جعله علما. وماذا يقول الدليل؟ يحرم مقطوع الخمرية، وهذا مقطوع الخمرية بجعل الشارع، بإنزال الشارع المقدس. إذن هنا يقوم مقام القطع الموضوعي. لكن متى؟ إذا وجدت قرينة ووجدت عناية من المولى خاصة في دليل حجية أو في دليل آخر خارجي تدل على أنه يريد هنا إنزال الإمارة وتنزيل الإمارة منزلة القط، منزلة الكاشف التام، منزلة العلم، منزلة القطع. إذن قلنا على هذا الأساس إذا استفدنا هذا الشيء ولاحظنا تلك القرينة وتلك العناية فنأخذ بها ويقوم هذا القطع مقام القطع الموضوعي. نأتي هنا نقول إذا لم نفهم تلك العناية وذلك التنزيل فلا تقوم مقام القطع الموضوعي. والأدلة ما ورد إلينا أو أدلة لنقل جعل الحجية لا تستقن ولا تدل على هذه أو على تلك العناية، وليست فيها أي قرينة على أن المولى يريد إنزال الأمارة منزلة الكاشف التام. فإذا أرادها تحتاج إلى قرينة خارجية، فمع عدم القرينة لأنها مؤونة إضافية إذا أرادها الشرع عليه أن يبين، وما دام لم يبين هذه القضية فإذن هو لا يريدها. فإذن الحكم الأولي القاعدة العامة لنقول هنا المبدأ العام هو أن القطع أو أن الأمارة الظنية التي ثبتت حجيتها لا تقوم مقام القطع موضوعي. إذن الآن أسأل، عندي حصص أربع، الأولى والثانية هي في الدليل المحرز القطعي. دليل المحرز القطعي يقوم مقام القطع الطريقي، ثانيا يقوم مقام القطع الموضوعي. تهينا الدليل المحرز الظني أي غير القطعي، أي الأمارة التي قيمت الحجية عليها أو ثبتت حجيتها، تقوم مقام القطع الطريقي تنجيز وتعذير، لا تقوم مقام القطع الموضوعي، لاحظ، إلا بقرينة خاصة. إذن أيضا نأتي ونقرأ لا بأس، وبعد ذلك إذا شاء الله سبحانه وتعالى ننتقل للموضوع الذي بعده. يقول: وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي. يقول قدست نفسه: وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي. لاحظ الدليل بقطع الدور القطع الموضوعي، حتى نتذكر عندنا كم حصة، أربع، الأولى يفي بالقطع الطريقي، الثانية يفي بالقطع الموضوعي، الثالثة يفي بالقطع الطريقي، الرابعة هي كانت محل النقاش، إذا كان الدليل ظنيا وقيمة الحجة عليه النقاش فيه، هل يقوم مقام القطع الموضوعي أو لا. أما الحصص الثلاثة الأولى فليست فيها نقاش. الدليل المحرز إذا كان قطعيا فهو يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية ومعذرية، هذا كأنما نضع أليف، لا كان قطعيا فهو يفي، نقول هذا أولا فيها حصتان أليف وباء. الحصة الأولى إذا كان الدليل المحرز قطعيا يفي، فهو يفي أليف، فهو يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية ومعذرية، لأنه يوجد القطع في نفس المكلف بالحكم الشرعي، لأنه يوجد القطع، أين يوجد القطع؟ في نفس المكلف، تضع في نفس المكلف بين قوسين، يوجد القطع بالحكم الشرعي، أين؟ في نفس المكلف، عند المكلف يوجد القطع عند المكلف. كما أنه يفي، هذه هنا الحصة الثانية باء، يفي بما يترتب عليه القطع الموضوعي، إذن يفي أليف يفي بالقطع الطريقي، وهنا يعني يقوم مقام القطع الطريقي، وهنا يقوم مقام القطع الموضوعي، أنه يفي بما يترتب على القطع الموضوعي من أحكام شرعية، لأن هذه الأحكام يتحقق موضوعها وجدانا تنوجد، هكذا يقول، في نفس المكلف، يجدها المكلف في نفسه موجودة في داخله، لا تحتاج إلى أي برهان وإلى أي دليل وإلى أي استدلال. والدليل المحرز هذا ثانيا، هذه حصة أولى وثانية انتهت، نأتي إلى الحصة الثالثة والرابعة، وهي تحت الدليل المحرز غير القطعي أي الأمارة. والدليل المحرز غير القطعي أي الأمارة يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية ومعذرية، قلنا أي الأمارة التي أقيمت الحجية عليها أو التي ثبتت حجيتها، لاحظ، فالأمارة الحجة شرعا إذا دلت، لاحظ هنا أيضا يشير حتى لا تفوت القضية، يقول فالأمارة الحجة شرعا أي ثبتت الحجية لها، إذا دلت على ثبوت التكليف أكدت منجزية التكليف، لاحظ هنا يشير إلى أكدت، إشارة إلى أننا لا ننسى بناء على مسلك حق الطاعة التكليف ثابت على الاحتمال، وهنا الدليل الشرعي الدليل المحرز الذي الظني الذي جعل الشارع له الحجية يؤكد تلك، ونحن قلنا تلك تكون ضمنا ويكون التأثير لهذا التكليف ولهذا الثبوت ولهذه المنجزية الأكيدة. وإذا دلت على نفي التكليف كانت معذرا عنه ورفعت أصالة الاشتغال، قلنا تدل على الترخيص، وقلنا هناك تنجيز الاحتمال يتوقف على عدم الترخيص، وهنا وجد الترخيص، إذن لا يوجد تنجيز الاحتمال، لا يوجد أصالة الاشتغال. وإذا دلت على نفي التكليف كانت معذرا عنه ورفعت أصالة الاشتغال كما لو حصل القطع الطريقي بنفي التكليف كما تقدم توضيحه، وهذا معناه قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. إذن الدليل المحرز غير القطعي أي الأمارة، هذا قلنا ثانيا فيه أليف، هذا أليف يفي بما يقتضيه القطع الطريقي. نأتي إلى باء، ولكن هل تفي الأمارة بالقيام مقام القطع الموضوعي؟ يقول فيه بحث وخلاف، فلو قال المولى كل ما قطعت بأنه خمر كل ما قطعته بأنه كل ما قطعته كل ما قطعته بأنه خمر فأرقه. إذن يجب إراقة ما تقطع بخمريته، هذا المعنى. وقامت الأمارة الحجة، الحجة شرعا أي الإمارة التي قمت الحجة عليها، وقامت الإمارة الحجة شرعا على أن هذا خمر ولم يحصل القطع بذلك، ما حصل القطع ولكن قامت الإمارة أو الأمارة، فهل يترتب وجوب الإراقة على هذه الأمارة كما يترتب على القاطع أو لا؟ هو قال المولى إذا قطعت أرق الماء، إذا حصلت على أمارة شرعية تقول بأن هذا خمر هل يجب عليك أن تريق الماء؟ وهنا تفصيل، وهو أن تارة نفهم من دليل وجوب إراقة مقطوع الخمرية، لاحظ هنا أيضا هذه نكتة أخرى لم تذكر هناك ضمان، إن شاء الله سنبين هنا لا بأس بهذه القضية. يقول أيضا يوجد حالة أخرى، يعني هذه أيضا تعتبر قرينة، لكن يوجد حالة أخرى، أين التصرف يكون؟ التصرف يكون بهذا الدليل الذي يدل على القطعية، على مقطوع الخمرية الذي فيه عنوان القطع، ليس التصرف في الحجية التي أقيمت على الأمارة، وإنما النظر إلى هذا موضوع هذا الحكم التكليفي، هذا مقطوع إذا قطعته يجب إراقة مقطوع الخمرية. يقول إذا أيضا إذا علمنا هذه أيضا إذا علمنا بقرينة بأن المولى أراد بمقطوع الخمرية ليس عنوان القطع وإنما يريد أي انكشاف أي كاشف حتى لو كان بحجة شرعية، لاحظ، فيقول إذا استفدنا هذا طبعا يشمل الحجة أيضا، لاحظ احتاجنا إلى قرينة خارجية، لذلك قلنا نحن سواء من دليل حجية أو من دليل آخر يعمم هذا الشيء ويوسع هذه القضية. وهو أن وهنا تفصيل، وهو أن تارا نفهم من دليل وجوب إراقة مقطوع الخمرية أن مقصود هذا الدليل من المقطوع ما قامت حجة، مقصود هذا الدليل من المقطوع ماذا يقصد بالمقطوع مقطوع الخمرية؟ ما قامت حجة منجزة على خمريته، ليس والقطع هو مثال، ما قامت حجة منجزة على خمريته، لا نقول هناك تعميم عام، وإنما ما قامت حجة منجزة على خمريته، القطع حجة منجزة والأمارة التي قمت عليه الحجة أيضا حجة منجزة، وليس القطع إلا كمثال. وأخرى نفهم من إناطة الحكم بوجوب الإراقة بالقطع بوصفه قطع، بوصفه كاشفا تاما لا يشبه شك. فيقول في هذه الحالة الثانية هناك طبعا نريق، لكن هنا يقول بوصفه كاشفا تاما، يقول دليل الحجية لا يعطيني، الأمارة التي أقيمت الحجية عليها لا تعطيني كشفا تاما، ففي الحالة الأولى تقوم الأمارة الحجة مقام القطع الموضوعي وترتب عليها وجوب الإراقة لأنها تحقق موضوع هذا الوجوب وجدانا وهو الحجة. ونحن أيضا لاحظنا بجانب آخر هنا وسع الموضوع، هنا قلنا التصرف في دليل الحجية، وقلنا دليل حجية الأمارة فيه عناية وفيه قرينة تدل على أن المولى نزل الإمارة منزلة العلم، منزلة القطع أو هكذا بأي شيء، أعطاها كاشفية تامة. يقول ففي الحالة الأولى تقوم هذه، أي حالة أولى التي ذكرها التي قال أي حجة شرعية أي شيء تنجيزي، لاحظ هناك ما قامت حجة منجزة أو منجزة على خمريته، والإمارة التي قمت حجة عليها حجة منجزة، فإذن يجب الإراقة. ففي الحالة الأولى تقوم الأمارة الحجة مقام القطع الموضوعي ويترتب عليها وجوب الإراقة لأنها تحقق موضوع هذا الوجوب وجدانا وهو الحجة. أنت عليك أن ترتب بين ما نقرأ وبين ما نشرح وتعطي مطلب وتقرر المطلب بصورة إن شاء الله تامة وشاملة. وفي الحالة الثانية اللي يعتبر القطع، القطع هو الكاشف التام ويقصد فيه القطع بما هو قطع وما هو كاشف تام، وفي الحالة الثانية لا يكون مجرد كون الإمارة حجة وقيام دليل على حجيتها وجوب العمل بها لكي تقوم مقام القطع الموضوعي، يقول في الحالة الثانية عفوا لا يكفي مجرد كون الإمارة حجة وقيام دليل على حجيتها وجوب العمل بها لكي تقوم مقام القطع الموضوعي. واضح هذه القضية؟ إذن وفي الحالة الثانية ما دام يريد الانكشاف التام فلا يكفي مجرد كون الإمارة حجة وقام دليل على حجيتها وثبت وجوب العمل بها، لا يكفي هذا لكي تقوم مقام القطع الموضوعي. لاحظ، لا يكفي مجرد كون الأمارة، لاحظ هذه تضع مجرد كون الأمارة بعد الأمارة تضع، أو مجرد كون بعد كون تضع قوسين وتغلق القوس إلى ما بعد بها تبقى لكي خارج القوس. وفي الحالة الثانية لا يكفي مجرد كون الإمارة كذا كذا لكي تقوم مقام القطع الموضوعي، لأن وجوب الإراقة منوط بالقطع بما هو كاشف تام، والأمارة وإن أصبحت حجة ومنجزة لمؤداها بجعل الشارع ولكنها ليست كاشفا تاما. على أي حال كما هنا قلنا هي ليست كاشف تام، فكيف المشهور كيف السيد الخوئي قدست نفسه ومن سار على نهج السيد الخوئي ومن يشير إلى عالمية السيد الخوئي، كيف يقول بالعمل بالأمارات في مثل هذه الموارد وهي لا تؤسس عند العلم ويبقى قبح العقاب وقاعدة قبح العقاب شامل للمورد، ولكنها ليست كاشفا تاما على أي حال، فلا يترتب عليها وجوب الإراقة إلا إذا ثبت في دليل الحجية أو في دليل آخر أن المولى أعمل عناية ونزل الأمارة منزلة الكاشف التام في أحكام شرعية. هذه النقطة التي شرحناها، قلنا هناك تصرف في موضوع الحكم، تصرف في عنوان القطع وقال القطع هو ما أقيمت المنجزية عليه، ولا نقصد القطع بما هو قطع وإنما ذكرنا القطع كمثال. هنا قال إلا إذا ثبت بدليل حجية أو في دليل آخر أن المولى أعمل عناية ونزل الأمارة منزلة الكاشف التام في أحكامه الشرعية، نزل الأمارة منزلة الكاشف التام في أحكامه الشرعية كما نزل الطواف منزلة الصلاة في قوله الطواف بالبيت صلاة، وهذه عناية إضافية لا يستبطنها مجرد جعل الحجية للأمارة، وبهذا صح القول. طبع هذه بين قوسين هذا القول إن دليل حجية الأمارة بمجرد افتراضه الحجية لا يفي لإقامتها مقام القطع الموضوعي، فالأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي. لاحظ هو الكلام طبعا فيه يعني شرح طويل، هنا طرح قال تنزيل الأمارة منزلة القطع أيضا تسجل عليه إشكالات، طرحت أو طرح الوجه الآخر أو مبنى آخر جعل الحكم المماثل مثلا، أي جعل الحكم التكليفي على طبق المؤدى، وبعد ذلك جعلت الطريقية أيضا كمسلك لتفسير ذلك الشيء، ونحن أيضا علينا أن نعطي ما نعتقد به، وهذا يعتقد يعتمد أيضا على التفسير للأمارة، وهنا أيضا يختلف الأمر. فيعطي السيد محمد باقر الصدق قدسة نفسه أيضا يعطي يرد تلك المباني والأقوال ويعطي ما يعتقد بصحته وبتماميته إن شاء الله، وسيأتي الكلام عن هذا في المراحل اللاحقة. الموضوع الذي سيأتي إن شاء الله هو الأخير في هذا أو في هذه المقدمة أو المدخل أو في هذه المبادئ العامة، وهو إثبات الدليل لجواز الإسناد. أيضا كما هناك قلنا قبل قليل عندما تحدثنا قلنا وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي، قلنا من المباحث التي بحثت في القطع أن القطع يقسم إلى موضوعي وطريقي، وهناك أيضا قلنا يجوز الإسناد إلى المولى أيضا أحد مواضيع القطع. قلنا نعم، أين هو هنا جواز الإسناد إلى المولى؟ قلنا نعم يجوز الإسناد إلى المولى، والقطع هو عبارة هناك جواز الإسناد ما تقطع به إلى المولى، والقطع هناك هو قلنا قطع موضوعي. هنا نقول يجوز إسناد ما تقطع به إلى المولى، نفس الكلام قبل قليل الذي طرح، يجوز إسناد ما تقطع به إلى المولى. الآن نفس التقسيم هناك، نقول إذا قام دليل قطعي على الحكم، إذن هو قطع وجدان كما ذكرنا، إذن يقوم
والكلام في القطع الطريقي، العفو بالقطع في القطع الموضوعي، يعني قلنا ما في كلام الكلام في الإسناد، وجواز إسناد المولى هو في القطع الطريقي، يجوز إسناد ما تقطع به. فالقطع هنا هو قطع موضوعي. هنا أقول إذا قام دليل قطعي فيقوم مقام القطع الطريقي والموضوعي كما بينا قبل قليل، إذن يجوز الإسناد إلى المولى. إذا قام دليل ظني غير قطعي، هناك قام دليل قطعي قلنا يجوز الإسناد، إذا قام دليل ظني غير قطعي وقد جعل الشارع له الحجية، هنا يأتي التفصيل. نقول إذا كان الكلام في الحكم الظاهري أي في الحجية، نحن نقول قام الدليل على حجيته أو ثبتت حجيته، قطعنا بحجيته لكن هو دليل ظني وقامت الحجية القطعية على حجيته، قام الدليل القطعي على حجيته، نقول بالنسبة إلى الحكم الظاهري أي الحجية كما هنا قلنا، الحكم الظاهري الحجية طبعا موجود ونقطع به، نقطع بحجية هذا الدليل، إذن يجوز إسناد الحجية أي الحكم الظاهري إلى المولى. نأتي إلى الحكم الواقعي الذي تدل عليه الإمارة الذي هو يسمى مؤدى الأمارة الذي فيه الكاشفية ظنية بالنسبة إليه، هل يجوز أن نقول هذا الحكم الواقع أيضا نسند الحكم الواقع إلى المولى؟ يوجد قولان، قول يقول لا يجوز إسناد مؤدى الأمارة إلى الشارع المقدس إلى المولى لأن جعل الحجية للأمارة يجعلها معذرة ومنجزة ومعذرة، ولكن هذا لا يجعل المؤدى مقطوعا به ومعلوما، ولا ينزل الأمارة منزلة العلم، هذا القول الأول. هذا مطلقا قال نرفض هذه القضية بأنه لا يوجد الإسناد. القول الثاني يقول لا نفصل، والتفصيل يعتمد على قبل قليل ماذا تحدثنا في القطع الموضوعي بالنسبة للأمارات تقوم مقام القطع الموضوعي، فصلنا قلنا إذا يوجد عناية إضافية تدل على أن المقصود بالقطع هو كمثال وإنما كل ما قيمت عليه الحجية أو كلما تنجز من أدلة فيشمل القطع ويشمل الدليل الظني الذي أقيمت عليه الحجية، أو قلنا يوجد عناية تدل على أنه أنزل دليل الحجية، أنزل الأمارة منزلة العلم ومنزلة الكشف التام وأعطاها الكشف التام، أيضا ممكن، لكن إذا لم نحرز والأدلة لا تدل على هذا فلا تقوم مقام القطع الموضوعي، فإذا لا يتحقق القطع هنا بناء على عدم وجود تلك العناية. فإذا أحرزنا العناية ممكن أن نسند إلى المولى. إذا عمم المولى بدليل القطع هو هذا القطع الموضوعي في هذا المقام، وعمم قال القطع أقصد فيه مثال وإنما أقصد هو كل ما قيمة المنجزية عليه، أيضا ممكن الإسناد. أما إذا لا يوجد قرينة على هذا ولا على ذاك فلا يجوز الإسناد إلى المولى. إذن لا بأس، خلصنا لنقرأ لما نؤجل هذه القضية. يقول إثبات الدليل لجواز الإسناد، من المقرر فقهيا أن إسناد حكم إلى الشارع بدون علم غير جائز، هذه انتهينا منها. وعلى هذا الأساس هذا أولا أو تضع رقم واحد، فإذا قام على الحكم دليل وكان الدليل قطعيا فلا شك في جواز الإسناد، في جواز إسناد مؤداه إلى الشارع لأنه إسناد بعلم مؤدى الدليل، لأنه إسناد بعلم، طبعا دليل يدل على حكم شرعي فيجوز إسناد الحكم إلى الشارع لأنه إسناد بعلم. وأما إذا كان الدليل، هذا ثانيا رقم اثنين، وأما إذا قام الدليل غير القطع كما في الأمارات التي قد جعل الشارع لها الحجية وأمر باتباعها فهل يجوز هنا إسناد الحكم إلى الشارع. هنا أليف وباء. أليف يقول لا ريب في جواز إسناد نفس الحجية والحكم الظاهر إلى الشارع لأنه معلوم مجدانا، قلنا هذه الحكم الظاهر الحجية يجوز إسنادها لأنها مقطوعة ونعلم بها. فباء، أما الحكم الواقعي أي مؤدى الدليل، أما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الإمارة مؤدى الدليل أو محكي الدليل، فهنا فيه صورتان أو فرضان، الأول أو قولان. الأول يقول يقال إن إسناده غير جائز، قال مطلقا غير جائز، لأنه لا يزال غير معلوم، ومجرد جعل الحجية للأمارة لا يبرز الإسناد، لا يبرر عفوا الإسناد بدون علم، وإنما ماذا يجعلها منجزة ومعذرة الإمارة من الوجه العملية فقط، من الجانب العملي، وليس حقيقة، ولا ينزل الإمارة منزلة العلم. وقد يقال إن هذا مرتبط، هذا القول الأول. القول الثاني، وقد يقال إن هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، لأن القطع أخذ موضوعا لجواز إسناد الحكم إلى المولى، فإذا استفيدت من دليل الحجية تلك العناية الإضافية التي تقوم الإمارة بموجبها مقام القطع الموضوعي، وتنزل القطع من الأمارة منزلة القطع وتعطيها الكشف التام بجعل من الشارع وتنزيل من الشارع، ترتب عليها جواز إسناد مؤدى الأمارة إلى الشارع، وإلا فلا. وقلنا طبعا هي لا يوجد قرينة على هذا. لاحظ هذه القضية. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء.